بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار، ومع ذكر من الأذكار التي ثبتت في السنة، وهو من أدعية الكرب أو الهم أو الغم من شيء. فحينئذ عندما تشتد على النفس الهموم وتجتمع عليه الأحزان، فإن ذكر الله خير ما يسلي الفؤاد ويريح النفس، والاستعانة بالله من أسباب الفرج والنصر. وهذا الذكر ورد في السنة في أكثر من مرجع، من ذلك عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي لفظ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته فقال: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأيضا عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من بني هاشم: هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا أو مولانا. فقال: إذا أصاب أحدكم هم أو لاوى فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. طبعا هذا الحديث يدل على التكرار الدعاء هذا عندما يأتي هم أو غم أو ما يحزن النفس، فيكرر هذا الدعاء حتى يعني يجد من نفسه الراحة والطمأنينة والاستقرار. ويبدأ هذا الذكر بلفظ الجلالة: الله الله ربي. الله هنا لفظ الجلالة كرر مرفوعا لأنه مبتدأ وتأكيد، وهذا إشارة إلى عظم اسم لفظ الجلالة ومكانة الله عز وجل العالية العظيمة، وإلى أهمية الذكر وذكر الله عز وجل في وقت الكرب. فهناك أن طبعا الله الله ربي، لماذا بدأ بلفظ الجلالة؟ لأنه هو الله الذي بيده تخفيف الهم وتخفيف الكرب، هو الله الذي بيده الفرج. ولذلك هو قال لأهله أو قال لعائشة: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ وقال كذلك لأهل بيته: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب يبدأ بهذا اللفظ، الله الله ربي. فهذا نداء لله ونجد بالله أولا، ثانيا اعتراف بأن الله هو الإله الحق القادر على كل شيء، المتصرف في الكون، المالك جل علاه للكون والبشر، الذي بيده أن يفرج عن العبد وبيده القدر والقضاء. إذا قال الله الله ربي، أي هو الذي خلقني وهو الذي أنعم علي وهو الذي أوجدني من العدم وهو رب كل شيء وهو السيد جل في علاه المدبر للأمور وهو سبحانه المتفرد بالتصرف في الكون، فكان والعبد يعلم يقينا أن ما أصابه من هم بقضاء الله وقدره، فالله قادر على أن يذهبه سبحانه وتعالى، والله يبتلي عباده لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى ولغاية هو يعلمها سبحانه وتعالى. فبدأ بلفظ الجلالة وتوحيد لفظ الجلالة، يعني النداء لله وحده والاعتراف بربوبية الله وألوهيته، أي هو الإله وهو الرب جل في علاه، إذن هو الخالق هو المتصرف في الأمر. فلذلك بدأ الدعاء أو الذكر بالاستغاثة بالله سبحانه وتعالى وبذكر اسم عظيم من أسماء الله وهو الله، الاسم الذي لا يطلق إلا على الله، علم على الله عز وجل لا يطلق إلا عليه جل في علاه. واعترف الله الله ربي، يا الله أنت ربي، أنت سيدي ومدبر أمري، أنت المالك للكون، يعني لا يكون شيء في هذه الدنيا ولا في هذا الكون إلا بإذنك، حتى إذا كان من تدبير البشر لا يكون إلا بإذن الله، ما شاء الله سيكون وما لم يشأ لن يكون، ما شاء الله سيكون ولو كان سعي البشر ضعيفا أو قليلا، وما لم يشأ الله لن يكون ولو كان السعي حثيثا قويا محكما من قبل البشر، لكن إذا لم يشأ الله لن يكون. فالله الله ربي، أي أنت يا الله أنت ربي، فأنت الذي تدبر الأمر، وما يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمك إلا بإذنك إلا بقضائك وقدرك. قال الله الله ربي لا أشرك، لا نافية، أي لا أعبد غيرك ولن يتعلق قلبي بغيرك، فلأنك أنت المستحق للعبادة وحدك، به شيئا أي بالله شيئا، أي لن أشرك بك يا رب شيئا، سواء كان من الشرك الكبير أو الصغير. ونلاحظ شيئا جاءت نكرة، شيئا منكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم بشكل عام، أي لا أشرك بك شيئا بشكل عام مطلق، يعني لا أعبد غيرك أحدا أبدا بشكل عام، سواء كان من البشر أو من الحيوان أو من الحجر أو من الصخر أو من الملائكة أو من الجن أو من الشياطين، أي شيء كان أو ربا. ولذلك جاءت هذه النكرة شيئا وقبلها نفي لا أشركه لتفيد العموم، عموم نفي الربوبية والألوهية عن غير الله، أي ألقي أي شرك فلا أعبد معك أحدا يا الله. ولماذا هذا الدعاء عند الكرب الذي فيه إخلاص العبادة لله وتوحيد العبادة لله والإقرار بألوهية الله وربوبية الله؟ لأن وقت الكرب طبيعي الإنسان في الفطرة يحس أنه لن يفرج عنه إلا الله، وتأتي فطرته ولو من الداخل أن لن يستطيع أحد أن يفرج عنه إلا الله، يتجه قلبه لله سبحانه وتعالى. وخاصة المؤمن الموحد، المؤمن الموحد على يقين أنه عبد الله وحده وأنه هو الإله الحق الواحد المعبود بحق، فبيده أن يعينه. فسبحان الله، تتجه النفس لله وحده في مثل هذا الهم وتقر بأن الله هو المتصرف، هو الخالق، هو المعطي، هو المانع، هو النافع الضار، هو على كل شيء قدير، لا أشرك به شيئا. وقال إذا أصاب أحدكم، أي لحق بأحدكم غم أو كرب. الغم الحزن والكآبة، حزن والكآبة من غمه الشيء وغطاه، والشيء إذا غم الشيء غطاه، لأن الهم عندما يأتي يغطي على النفس، يغطي السرور، يغطي الفرح، يغطي السعادة، يغطي الراحة، يغطي الطمأنينة. تكون في النفس، يكون في النفس تعب وألم وحزن وعدم استقرار وعدم سكينة، لذلك سمي الغم، أن الهم والغم لما يقوم به من الغطاء والتغطية في على ما في النفس، فيغطي الفرح والسرور. لذلك المهموم لا ترى، لا ترى في نفسه سعادة أو فرحة أو سرور، لأن الغم قد غطاه، ولذلك سمي غم، وهو الحزن والكآبة. من هنا سمي الغم بهذا الاسم أو الهم. الهم أيضا الحزن، يقال هموم، وهذا الهم أي ما أحزنك، وهو الذي سبب الحزن والقبال والنفس. وهذا يأتي في الشدائد، ويأتي في الأمور التي تحزن النفس، تحزن النفس. ففي هذا الحديث أحكام وفوائد. من هذه الفوائد أن الإنسان عندما يخشى شيئا أو يصاب بهم أو غم أو ما يحزنه، لا يلجأ إلا لله، ولا ينادي إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، لا يذهب لبشر ولا لحجر ولا لأحد، لأن المالك المتصرف الخالق البارئ الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد سواه. فمنادات غير الله في حالة الكرب أو الحاجة عبث، عبث، لأن لا أحد يملك الكون، لا أحد يملك تغيير القضاء والقدر، لا أحد يملك صرف الشر إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من أن تتجه لله، لذلك الحديث يدلك على اتجاه لله. الشيء الثاني الاعتراف بوحدانية الله وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة أن المسلم يعلم أهله، يعلم عياله، يعلم أهله الخير، يعلمهم السنة، يعلمهم الأدعية، يعلمهم ما ينفعهم، خاصة في وقت الكرب سيجدون ما علمهم الأب أنه قد انتفعوا به. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ وكذلك في حديث في اللفظ الآخر أن جمع أهل بيته قال: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقول الله الله ربي. وهذا كله من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، تعليمه للأمة وشفقة بأهله، فالذي يشفق على أهله يشفق على عياله، يعلمهم الخير، يعلمهم الأدعية، يعلمهم الأذكار، لأن هذا ذخر تعليم هذا الدعاء أو معرفة الأدعية أو وقت الدعاء، هذا ذخر للإنسان في وقت الحاجة سوف يعني يحتاج لمثل هذه الأدعية أو لمثل هذا الفقه الذي تعلمه. فهذا يدل على اهتمام المسلم بأهله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نهمل الأهل بل نعلمهم ويكون حسن تعليم، وأيضا يدل على بركة العلم. بركة العلم، أن العلم كنز وذخر في وقت الحاجة. هذا ما تيسر شرحه في هذا يعني الذكر، وإن شاء الله مع ذكر آخر في لقاء آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لفض الشيخ: البعض يذهب ويقول يشتري سيارة جديدة من الوكالة وهو لا يريد أن يستعمل هذه السيارة بل يبيعها بعد شرائها مباشرة، ويقول فاصيخ يرفع السعر أكثر من 100,000، لأن فاصيخ يقول يعني من يريد أن يشتريها جديدة يجلس في انتظار يقول لهذه السيارة 6 أشهر وأكثر، فيقول هل هذا من الاحتكار المحرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أما إنها مسألة تدخل في الاحتكار فلا يظهر والله أعلم أنها تدخل في الاحتكار، وذلك لأن المحتكر لا يعرض السلعة غالبا للبيع، يخبئها لوقت الحاجة أو وقت نفاذ السلع من السوق أو وقت الشح. وهذه السيارات معروضة، هذه أو غيرها، وأكثر من شخص يسجل اسمه أو يشتري ويعرض. الأمر الآخر الذي يعني يستطيع أن يشتري مثل هذا ولا يستطيع الانتظار وعنده مال وقدرة مادية شرائية يشتري، أما الذي ليس عنده قدرة أو عنده سيارة ينتظر إلى أن يصل العرض يكثر العرض أو يصل دوره يصل اسمه، فحينئذ بإمكانه أن يشتري ولا يستعجل. أما إن كان على عجل من أمره ولا يستطيع الانتظار وعنده مال فله ذلك، لو أن يدفع إذا لم يدخل في حيز الإسراف والتبذير أو أن يدخل في ديون لأجل سيارة جديدة، لا، لكن عنده أموال. أما الذي يبيع فهذا يربح ربحا لم يمنع منه أولا دليل المنع، إنما يشتري بوضوح ويرفع للشح السلعة طبيعة الأسواق قديما وحديثا إذا شحت السلعة ارتفعت الأسعار، متى يدخل في الاحتكار؟ إذا وصلنا لمرحلة الضرورة، مرحلة الضرورة يعني السلعة لا غنى لنا عنها كالأطعمة أو الأدوية، ويشترونها مجموعة من التجار يخبؤونها أو مثل ما نقول يكنسون السوق منها ليرفعوا السعر على الناس، هنا نعم هذا احتكار وظلم للناس، حينئذ تتدخل الجهات المعنية وولي الأمر بمنع هذا العمل لأن هذا مضر بالناس ضررا بينا واضحا، لأن الدواء قد لا يوجد فهذا احتكر الدواء يضر، أو الطعام لا يوجد فالركبان، وتلقي الركبان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن التاجر يأتي بسلعته وهناك من يتلقاه من التجار على أبواب المدينة. قديما كانت السلع تأتي على القوافل والمدن لها أسوار ومسافات، فيذهب بعض التجار يتلقى التاجرها ويشتري منه قبل أن يعرض بضاعته في السوق، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن هذا لأسباب أبرزها سببان: الأول الضرر بالتاجر لأنه لا يعرف سعر السوق قد يبيع بثمن بخس فيخسر، السبب الثاني الضرر بأهل السوق فتقل السلعة ولا يكون هناك منافسة بين التجار، فمن ثم هو يتحكم بالسعر، تاجر واحد تلقى الركبان فيؤذي الناس برفع السعر وقد لا يستطيع كل أحد أن يشتري، لكن لو ترك التاجر أن يعرض سلعته في السوق تكون متوفرة، الناس يشترون، ثم أيضا لا يتضرر أحد ولا يتضرر التاجر القادم من خارج البلد لأنه سيعرف الثمن في السوق. فما أعظم الإسلام في هذا وما أعظم الفقه الإسلامي. هذا من هنا ننظر للمسألة. أما السيارة فالسيارات كثيرة، لو عور مثلا السيارة ب70,000، شخص سجل اسمه طلع اسمه دفع 70 عرضها ب100 أو ب120، أنا بإمكاني لا أشتريها، ولا وإذا ما اشتريتها ليس الضرورة ممكن أشتري سيارة ثانية، ممكن أنتظر دوري لأن يأتي الاسم، ممكن أنتظر إلى أن يكثر العرض وتصل السيارات وتكون بنفس السعر وهذا لا يضر. أما الذي يريد وهو مستعجل فعنده مال ولم يدخل في حد الإسراف والتبذير فله ذلك، والذي يعرض استفاد من الفرصة لكي يربح ويكسب، عنده 70,000 اشترى بها وعرضها مثلا ب100 مثلا أو ب80. ولكن أيضا ننصح من يفعل هذا أن لا يرفع رفعا فاحشا يستغل يعني الحاجة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يقول فضيلة الشيخ: والدي كبير في السن وكلني في إدارة حسابه البنكي، فيقول رغبت أن أخرج زكاة ماله، أبلغته بمقدار الزكاة وإن كان يرغب بإخراج الزكاة فيقول رفض، هل يمكنني أن أخرج الزكاة بدون إبلاغه؟
الوكيل يتصرف في مال الموكل في حدود ما أذن له وفي حدود ما يسمح له، فالمال الأصل أنه ماله، ويجب عليه أن يبلغ أن الزكاة واجبة عليك في هذا المبلغ في هذا المال وهي في ذمتك، وينصحه بالتي هي أحسن، ويوجهه ويذكره بالله ويخوفه بأن عليك كذا من المال كذا من الزكاة فوجب عليك أن تخرجها، فإن سمح له أخرجها، وإلا حينئذ أدى الأمانة والإثم على الوالد غفر الله له وهدى قلبه إلى الخير والحق. ولكن أنا أنصحك بأنك توجه للزكاة أولا، ثانيا تأخذ منه وكالة عامة من ضمنها الزكاة حتى لا يقع والدك في الإثم. فإذا أخذت عنه وكالة عامة إدارة المال والنفقات الواجبة ومن ضمن ذلك أداء الزكاة، أرحته واسترحت، وديت أنت الأمانة وأنقذته من عقوبة تارك الزكاة. فافعل هذا فورا، إن فعلت وأقنعته لن تحتاج أن تعود له، خلاص كل عام في الحول على رأس الحول ستخرج أنت الزكاة وتسجل عندك وتثبت هذا، حتى لا يقال أنك ضيعت شيء من المال أو أخذته، لا بل تثبت أنه الزكاة. فتبادر بمثل هاي الوكالة التي تؤدي بها الزكاة، ولا بد من أداء الزكاة، وإلا ستضطر أن تعتذر له في إدارة المال، لأن إعانة على ترك ركن من أركان الإسلام لا يجوز شرعا، تنمية المال ثم عدم إخراج الزكاة منه، ولك يد في هذا، لابد تقنعه أو تأخذ وكالة أنت بإخراج الزكاة حتى تبرئ ذمته وذمتك، ولا تكون أنت شريكا معه في ترك هذا الركن، الركن غفر الله له. ولا تتركه، عرضت عليه مرة ثم عود وعرض عليه مرة ثانية، ولو بعد يوم يومين ومرة ثالثة ورابعة، حتى يلين ويقول لك اخرجها، ولو اقنعته انك ستخرجها على دفعات حتى لا ينظر المال كبير، فلو قلت للزكاة مليون يقول لك كثير، فقد يطمع ويشح، لكن لو قلت لنا اخرجها قليلا قليلا يرضى. فهذا لابد منه، وان لم تستطع فلابد تشوف احد من اهل العلم او من اهل الخير يقنعه ويذكر بالله ويخوفه حتى يؤدي هذا الركن الذي في ذمته، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح، وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فصيح نويسل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا موظب على أذكار الصباح والمساء، لكن يقول لا أقولها في نفس الوقت، يقول في كل يوم أتي بأذكار الصباح مثلا، يقول بعد صلاة الفجر في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يقول بعد أن تطلع الشمس، ويقول في بعض الأحيان وأخرها إلى الساعة 10 صباحا. أذكار المساء أيضا يقول في بعض الأحيان أتي بها بعد صلاة العصر، وفي بعض الأحيان يقول أخرها إلى بعد المغرب، هل هذا جائز؟
الأفضل أن يؤتى بالأذكار في أول وقتها، وذلك لأسباب. السبب الأول لأنها وقاية وحماية وحرز للمسلم، فإذا ما دخل وقت الفجر بدأ بذكر الله، حينئذ إن شاء الله مع دخول الفجر يكون في حفظ الله إلى المساء، ثم يبدأ بدخول أول الوقت بذكر المساء، فيكون في حرز الله وفي حفظ الله إلى اليوم الآخر من الفجر اليوم التالي، ليكون أيضا دائما في حفظ الله لا يؤخرها. وكذلك السبب الثاني ليكون أيضا لأن لا يكون من الغافلين، فالمسلم اليقظ دائما نلاحظه أنه يأتي بالصلاة في أول وقتها، يحافظ عليها لا تفوته، يؤخرها، يصليها مع الجماعة، لا يتكاسل، يصليها في آخر الوقت، أو يصليها منفردا، أو يصليها بعد خروج الوقت. بل ترى المسلم يحافظ على الذكر الله وعلى الصلاة في أول وقت أو على الوقت لكي لا يكون من الغافلين. وها أيضا كذلك حديث ورد في أبان عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد في كل صباح ومساء يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. وأبان هذا الذي يروي الحديث وهو يروي هذا الذكر أنه يحافظ عليه المسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، مع ذلك لاحظ أحد الناس في يده فالج شلل، فنظر له، نظر إلى أبان، يعني أنت كيف تقول أن هذا الذكر يقال والمفروض أنت محافظ عليه، إذن كيف أصابك الفالج يعني الشلل؟ يعني طبعا متعجب من أنه هو حافظ هذا الحديث وهذا الذكر ويرويه والمفروض يكون حفظ من هذا الفالج أو الشلل. سبحان الله، الأذكار هاي تحفظك من الأمراض والعين، تحفظك كذلك من يعني أي داء أو أي شيء بفضل الله. لذلك هو ذكر عام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، شيء نكرة تفيد العموم، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فأبان انتبه للرجل أن هذا نظر إليه، فقال له: تنظر إلي؟ يعني إيش تنظر إلي؟ يعني نعرف أنت ليش، لماذا أنت متعجب أن أنا أروي الحديث وأنا أصابني الفالج؟ فبين له أن الحديث صدق وحق كما حدثتك، يعني الحديث ليس فيه إشكال، المفروض الحديث يحميني، يعني هذا الذكر المفروض أحتمي به. لكن إذا ما هي القصة؟ لماذا إذا أصيب بالفالج إذا كان هو يحفظ هذا الحديث وهو يرويه؟ بين له أنه لم يقل الذكر هذا يعني نسي أو فاته فأصيب، أصابه الداء، قد يكون من عين أو الداء أصابه، فحينئذ يقول أنه لم يذكر، لم يقله، وعلل قال ليمضي القدر أو ليمضي الله ما قدر، يعني ما قدره علي. فيعني سبحان الله بيّن لي أن أنا لما نسيت أو غفلت، وهذا شاء الله أن يكون، أصبت بهذا الفالج. فكأنه يقول أنا أروي لكم الحديث وهو حديث حق صحيح، أنا أصبت لأؤكد لكم لكي لا تصابوا بما أصابني. فهذا الحديث يدلك أنه الأذكار تقال في وقتها، في وقتها لا تؤخر، حتى لا أو تأتي عين بعد ذلك وتجد هذا الإنسان مكشوفا ليس حوله أي حفظ أو حرز من ذكر الله فتصيبه، تجد هدفا سهلا فتصيب. أما الذي يحيط نفسه بطاعة الله وبذكر الله بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الصلاة، أذكار النوم، يكون في حفظ الله عز وجل وفي حمايته. فهذا يدلك، هذا الحديث دليل على، هذا الحديث مع تصرف أبان الأثر فهمه لهذا الحديث يدل على أنه نحافظ على الأذكار في أول وقتها، بعد الفجر، بعد الصلاة أو بعد الأذان، بعد أذكار الصباح، أذكار الصلاة نبدأ بأذكار الصباح، ولو في السيارة، ولو أنت رايح، وإذا جلست تقولها بعد الصلاة فأفضل، لأن الملائكة تصلي عليك وأنت جالس. كذلك في المساء بعد صلاة العصر تبدأ، إذا نسيت قلها فيما بعد، إذا أخرت إلى المغرب قلها فورا، لا تأخرها بعد ذلك أكثر حتى تستفيد من هاي الأذكار، وإلا هي ليش شرعت حتى إنسان يكون دائما من أن يستيقظ إلى أن ينام في ذكر، وليكون هذه الفترة في حفظ الله عز وجل من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى اليوم التالي. هذا ما أنصحك به وهذا ما دلت عليه الأدلة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 تقول طائرتي في الساعة 6:00 مساء من مطار دبي، وأنا أسكن في أبوظبي، أخرج من المنزل في الساعة 2:00 ظهرا، كيف أصل العصر والمغرب؟
إذا صليت الظهر في البيت تصلين 4 ركعات الظهر، لأنك لازلت في داخل المدينة التي تعيشين فيها، لأن من سؤال الأخت أنها من أهل أبوظبي وستسافر من مطار دبي، فصلاة الظهر لما يؤذن الساعة 12:15 تقريبا تصلين الظهر فقط، لا تجمعين معها العصر اللي هو جمع السفر القصر والجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر ويجمع في السفر إلا إذا غادر بنيان المدينة، ونقل بعض أهل العلم منهم من المنذر الإجماع على أنه لم يكن يقصر ويجمع إلا إذا غادر بنيان المدينة، حتى قال أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 4 ركعات وبذو الحليفة 2 ركعات، فهذا سنته صلى الله عليه وسلم القولية والعملية أنه لم يكن يقصر إلا إذا غادر البنيان، وأنت لازلت في أبوظبي في مدينتك تصلين الظهر 4 ركعات وتخرجين بوضوء، تخرجين بوضوء، ثم إذا جئت مطار دبي أردت أن تصلي العصر لك أن تصليها 2 ركعات في المطار أفضل قبل ركوب الطائرة إذا كان الإقلاع بعد أذان العصر، كما هو واضح الساعة 6:00 بعد أذان العصر، فإذا وصلت مثلا الساعة 4:00 المطار وخلصت كل شيء هناك الحمد لله في مطاراتنا غرف للصلاة ومصليات مكان خاصة بالنساء ولله الحمد، فصلي في المطار العصر 2 ركعات وجاز لك القصر هنا لأنك من أهل أبوظبي وستسافرين من مطار دبي، فقد غادرت البنيان وشرعت في السفر، لكن لو كنت ستسافرين المطار أبوظبي لن تستطيعي أن يعني تقصري في المطار، بل ستصلين العصر 4 ركعات ولو في المطار وقت العصر، لأن المطار داخل المدينة، داخل المدينة، حيث أنك ستسافرين مطار دبي، إذن إذا وصلت بالسلامة مطار دبي وأذن العصر ولم تقلع الطائرة حاولي تصلين قبل الإقلاع وتصلين العصر 2 ركعات، لماذا؟ لأنك شرعتي في السفر من يوم أن خرجتي من بيتك من أبوظبي، والصلاة في المطار أفضل لأنه يمكن أداء الأركان والشروط، من الشروط استقبال القبلة في المطار يتحقق هذا الشرط، وكذلك يمكن تحقيق الأركان وهي القيام، الصلاة في الطائرة من الصعب يجد مكان للقيام، قد يضطر الإنسان أن يصلي قاعدا على الكرسي، في المطار تصلين وأنت قائمة وتستقبلين القبلة، تستطيعين الركوع بكل سهولة والسجود، فتؤدى الأركان، فتصلين العصر في المطار 2 ركعات سفر قصر لأن كي شرحتي في السفر، هذا هو الواجب في حقك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز أن أصوم، يقول قضاء رمضان مع 6 من شوال، يقول أجمع بين نية قضاء رمضان ونية 6 من شوال.
هذا لا يتحقق في حقك صيام الذي ورد فيه فضل 6 من شوال، وذلك لأن الحديث واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر. من صام رمضان يعني أتمه، أكمله، صامه بتمامه، ليس عنده فيه نقص. ثم أتبعه، وثم في اللغة تفيد الترتيب مع التراخي، أي ثم يأتي صوم الست بعد رمضان مستقلا منفصلا بأيامه. فهنا لا يحصل تداخل، لأن جنس صيام رمضان وهو فرض وهو قضاء عليك يختلف عن جنس صيام الست وهو نفل يأتي بعد رمضان وهو من النوافل التي تأتي بعد رمضان. هنا الفقهاء اختلفوا هل يجوز البدء أولا ثم الست، فمن يرى أنه واجب موسع يمكن أن يصوم الست ثم يقضي بعد ذلك متى شاء من رمضان، لأنه في مجال واجب موسع فيبدأ بالست لأنها أيامها قليلة في شهر، ثم القضاء أمام فرصة سنة. ومن أهل العلم من يرى أن أولا لينال الصائم الأجر الكبير الذي ترتب على صوم الست لا بد أن يتم رمضان أولا، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فحينئذ فكأنما صام الدهر. وهذا واضح أن إتمام رمضان ثم الست فهذا يعادل صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالثلاثون يوما 300، والست أيام بستين 360، هذا عدد أيام السنة، هذا من فضل الله، فكأنما صام السنة، هذا أجر كبير سبحان الله. يعني ست أيام بعد 30 وتعطى صوم الدهر، عمل يسير والأجر كبير جدا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فواضح هنا لكي يتم هذا العدد أو يتم هذا الفضل، لاحظ أنه ليس هناك دمج لصيام الست برمضان، هذه 30 يوما مستقلة بعدد أيامها وحسناتها، الحسنة بعشر أمثالها، إذن 30 تصل إلى 300، والست إلى 60 فيكون 360 وهو عدد أيام السنة. هذا يتحقق متى؟ هذا الحسبة هاي اللي دل عليها الحديث عندما يصام رمضان منفردا ثم يتبع بعده بالست من شوال، هذا يظهر من الحديث. يرجح قول من يرى أن أولا نبدأ بالقضاء ثم الست، ولا نعمل دمج أو إدراج بين أو تداخل بين الصوم رمضان والست، بل نبدأ بالقضاء ثم نبدأ بالست. وأخبرتكم من الفقهاء من قال له أن يبدأ بالست لأن أيامها قليلة شهر، ثم يصوم القضاء فينال أجل الشهر، هذا ممكن وارد، نعم ممكن، الفقهاء قالوا بمثل هذا، هذا ممكن، قالوا من باب التوسعة على الناس، لكن الله أعلم الذي تطمئن له النفس ويكون إن شاء الله المسلم نال أجر صيام الدهر بإذن الله بشكل صحيح يقين، لو انتهى من صوم رمضان تماما قضى ما عليه ثم صام الست، هذا إن شاء الله ليس فيه إشكال أنه بعون الله وفضل الله ينال أجر يعني هذا الصوم المترتب أو هذا الأجر المترتب على صيام رمضان والست، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القناة 8، يقول فضيلة الشيخ لم أخرج زكاة مالي لأكثر من سنة ولا أعلم كم كان عندي في هذه السنوات الماضية، فكيف أخرج زكاة ما مضى؟
تخرجها واجبة في ذمتك إن كان المال عندك فيما مضى من سنة أو سنتين أو ثلاث قد بلغ النصاب آنذاك ووجبت عليك الزكاة بما يغلب على ظنك بغلبة الظن. أول طبعا اليقين كان ممكن فهذا المطلوب أن متيقن أنت مثلا عام 2000 مثلا 19 كان عندك 70,000، عام 2020 كان عندك 25,000، عام 2021 كان عندك 30، عام 2022 مثلا عندك 40. هذا يقين، فأنت عارف أرصدتك خلال 3 سنين أو 4 سنين، فهذا يقينا تخرج حينئذ الزكاة. تحسب السنة الأولى تطلع منها 2.5%، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. ويمكن الوصول لهذا إن شاء الله بسهولة عبر حساباتك في البنك، تأخذ كشف حساب للسنين اللي مضت وتشوف كم كان رصيدك في كل عام. اليوم سهل هذا والحمد لله لوجود الحسابات في البنوك، فممكن الرجوع لها ومعرفة الرصيد وثم إخراج زكاة كل عام، مثلا السنة كذا وسنة كذا وسنة كذا وسنة كذا، وإخراجها إن شاء الله جميعا. لا تتركها، لأن هذا واجب في ذمتك، والزكاة حق لله وحق للفقراء. حق لله أنه ركن من أركان الإسلام، تؤدى كما تؤدى الصلاة والعبادات، وحق للفقراء في هذا المال الذين هم بحاجة له، وبراء لذمتك وخير لك يوم القيامة في ميزان حسناتك. أعانك الله على ذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.